بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الرواية الثانية التي استدل بها البعض على أن في قبال قول الماتين على أن الاختلاف لا يكون إلا في الموسعات، وخبر الميثمي. وقلنا هذا الخبر الشريف هو تام السند، باعتبار على أنه وإن كان في طريقه المسمعي، والشيخ الصدوق كان يتبع أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن الحسن كان سيء الرأي في المسمعي كما يقول، لكن يقول هذا الكتاب موجود في كتاب الرحمة كما قلنا لسعد الأشعري، سعد بن عبد الله الأشعري، وقرأته عليه ولم ينكره هذا. فمن هذه الجهة أنه هاي الرواية الشريفة لا بأس بها. وقلنا الماتن يقول كتاب الميثمي له رواة كثيرون غير محمد بن عبد الله اللي هو محل الإشكال، فيمكن أن يكون لابن الوليد طرق معتبرة أخرى، مو بالنتيجة أنه سيء الرأي بهذا ومع ذلك قبل بي بناء على الطريقة. سيء الرأي بي يعني أنا لا أقبل قوله، أما ليش قبلت هاي الرواية؟ فلأنه ابن الوليد قد له طرق أخرى لا تمر بمحمد بن عبد الله الميثمي المسمعي، العفو، اللي كان أحد التوجيهات، يعني هاي أحد التوجيهات بناء على يعني شهادة الصدوق بما يقول. وعلى كل حال السند من هذه الجهة لا مشكلة فيه، المشكلة في الدلالة، هل هذه الدلالة الحديث توافق مدعى الجماعة الذين قالوا على أن الاختلاف لا يكون إلا في الموسعات أو لا؟ هذه الرواية نعم تقول الاختلاف يوجد في الموسعات، لكنها لا تدل على الحصر، على أن لا يمكن في المضيقات أن يكون اختلاف. قال فالسند معتبر لا خدشة فيه، ولكن الحديث في الدلالة، تعرفون الرواية من تأتي تناقش من هذه الجهة أيضا، فهي وإن دلت، لاحظ، على إمكان صدور الروايات المختلفة في الموسعات، فتقول لبعضهم الإمام، يعني فيقول الإمام لبعضهم اختصر للجمعة، ولبعضهم يجوز له ترك الغسل، أترك مثلا غسل الجمعة؟ قال لا بس تركه، هذا يقول له اختصر للجمعة، وهذا يقول لا مانع من تركه، لا بس بتركه، حيث أن الجملة في الرواية هنا دلت على صدور الأمر والنهي في خصوص ما وسعه الله، يعني مو الأمر والنهي على غسل الجمعة، لا، الأمر في خصوص ما وسعه، النهي في خصوص ما وسعه، يعني كما ينهاك عن هذا ينهاك، فلا الأمر يحمل على الواجب ولا النهي أيضا يحمل على الحرام، وإنما هو نهي إعافة وأمر أمر فضل. قال بما لم يأمر به أمر فرض، لاحظ، فهو أمر لكن مو أمر فرض، ولم ينهى عنه نهي حرام، وإنما عبرنا عن ماذا؟ نهي إعافة. هذا صحيح، يقول ولكن هذه الجملة وإن كان موجودة لكن لا تدل على الحصر، لا تدل على أن لا يصدر الخلاف إلا في الموسع، وإنه لا يصدر منهم الروايات المختلفة في غير الموسعات. إذا قلنا بالحصر معناه في غير الموسعات لا يصدر اختلاف، لكن الجملة لا تدل، بل تدل على خلافه أيضا، لا أنها لا تدل على ذلك، تدل على خلاف مدعاهم. كيف؟ فإنها في الشق الأول من الرواية ماذا قال؟ حول الأحكام الإلزامية المضيقة. إذا نرجع للرواية ماذا قالت بعد أن بيّن؟ ثم قال الإمام عليه السلام، لاحظوا، قال لأننا لا نرخص فيما يرخص فيه رسول الله، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله إلا لعلة خوف ضرورة، خوف ضرورة، قاعد يصرح أنه أمر به رسول الله، يعني الواجب، ونحن لا نرخص فيما خالفه، نعم إذا كان هناك علة ضرورة فنحن نرخص، معنى ذلك يصدر منهم عليهم السلام روايات مختلفة في المضيق، فإنها في الشق الأول من الرواية حول الأحكام الإلزامية المضيقة قال ولا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لعلة خوف أو ضرورة. في المتين ما عندنا أو كانت لنا أو، أي في تلك الموارد الإلزامية، معنى الرواية الشريفة من الإمام في تلك الموارد الإلزامية قد يصدر من الأئمة عليهم السلام الخبر المخالف. لماذا يصدر الخبر المخالف؟ إلى تعليل، قال لأجل الخوف على أنفسهم أو الخوف على المستفتي، إما الإمام يخاف على نفسه أو يخاف على المستفتي، على نفسه أو ماله أو عرضه، أو الخوف من رجوعه عن الحق أنه هذا يفهم هذا الحكم هذا أمر جديد فهذا الحق ليس معه فيرجع عن الحق. إذن فالرواية تدل هذا في المدارات يعني على نفسه أو مالها للتقية إذا أريد على التبويب الذي ذكر سيدنا، أو الخوف من رجوعه يرجع على المدارات، لأن المدارات والتقية قلنا لا مانع من صدور الخلاف الأحكام المضيقة. إذن فالرواية تدل على أنهم قد يصدر منهم ترخيص في الحكم المضيق الذي لا توسع فيه، مع ذلك يرخصون فيه كما لو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما يرخصون فيه لسبب وهو لعلة خوف أو ضرورة. يقول كما صدر منهم عليهم السلام الرواية المتقدمة في عهد بني أمية زمن الإمام الباقر عليه السلام من كفاية صيد البزاة والصقور عن التذكية، إذا الصقر لأنه بنو أمية كانوا أهل له فكانوا يلهون بالصيد كما هو متعارف حتى في يومنا هذا لبعض أهل الترف، يرسلون الصقور والشواهين والبزاة أن يصطادوا، فأراد بنو أمية من ذلك، وهذا كان فعل الخلفاء أيضا، أنه يوجدون حلا لهذه المشكلة، فبعضهم وضع أحاديث على أن صيد البزاة حلال تقربا للسلطان، فكان هناك جو عام على أن هذا حلال، فحتى من الأئمة صدرت هذه تقية إلى أن الإمام الصادق بيّن الرواية المتقدمة السابقة، كان يفتي يقول أبي بهذه المسألة، لكن الآن نحن لا نفتي بها مع أنها أمر مضيق، لأن هذا إما حلال أو حرام، يعني البزاة حلال صيدها أو حرام، مو أمر موسع بكيفك، تريد أن تأكل تريد أن لا تأكل، مو مثل لحم الحصان مثلا، حصان أحد يذبحه بكل شراط الذبح هذا يقول لا تأكله مكروه مثلا، أو كله باعتبار هو محتاج إلى ولحم غير غالي، هذا نعم موسع، أما البزاة إذا صادت ثم مصيد البزاة ما هو، هذا إشكال آخر يعني، يعني مصيد البزاة ما هو، قد يصيد الأرنب اللي هو عندنا مثلا فيه إشكال، لو فرضنا صادوا لا صادوا غزالا اللي هو حلال، الإمام عليه السلام بالرواية كان يقول بجوازه، لماذا؟ مع أنه أمر مضيق، لأن الضرورة اللي قال لعلة أو ضرورة قائمة. تمام، قال عندكم شيء عفوا؟ الكلاب المعلمة فقط، كلب الصيود فقط، أما النسر وكذا نعم، إذا جرحه وأعاقه عن الحركة والطيران يأتي هذا يذبحه فيصير تذكية بالسكين بالذبح يعني، بس كلب الصيد لا، لو عضه ومات وأرسله للصيد كان كلبا وصيودا وأرسله للصيد وجد أن الذبيحة ميتة فهي حلال إذا كانت مستندة الموت للكلب الصيود، هذاك صيد آخر مع البسملة وعدتم شرط فيه أنه إذا نفذت الطلقة ومات فهذا إلى علاقة بالصيد القبل. القبل كانوا بالسهام يضربوا مثلا، فيذكروها إذا كان مستند الموت لضغطة ما يعبر عنه بالصشم، أو لا جرحة عيقة أنت وتذبحها. فمو كل صيد بكل آلة هو جائز، مو كل هذا بالسلاح تقصدون أنت، ذاك بالحيوان. فمن من الحيوانات اللي تصيد ويكون صيدها حلال؟ الكلاب، الكلاب الصيودة فقط. مر علينا احنا تذكرون اجلكم الله كلاب الهراش وكلاب الحراسة وكلاب الصيد، حتى في مسألة جواز البيع. لا لا لا، يعني غير اسد صاد الان غزال وجاءه شخص وهرب الاسد، افرض وجئنا على الغزال وجدناه ميتا، مو حلال هذا بخلاف الكلب.
الروايه عن مسكوت عن المبيع،
يا روايه
ثانيه احنا صدرنا الكلام
فلا تدل على الحصر. لا بالعكس، لا لا هاي اكثر من ذلك. لا هذا لا ممكن ليش، لاحظوا ماذا قال.
لا
لا مو توجيه ابدا ابدا، نتامل
به الروايه سيد
بغض النظر عن كلام. ارجع، ولا نامر بخلاف ما امر رسول الله الا لعله خوف او ضروره. ها لا نامر بما خالف رسول الله، لان هاي اوامر ليس مخالفه، ثم الا لعله او ضروره، معنى مضيق مضيق، امر مضيق يعني، ونحن خلاف. والا اذا كان موسع ليش على خلاف امر رسول الله؟ هو موسع موسع هذا يدل على انه شامل الضروره. قال وإنما يرخصون فيه لعلة خوف أو ضرورة، كما صدر منهم عليهم السلام في عهد بني أمية من كفاية صيد البزاة والصقور عن التذكية، لأن الجو كان جو يعني يستوجب التقية باعتبار خلفاء بني أمية كانوا يصيدون بالبزاة وبالصقور. يقول وأما ما يكون من الأحكام التي فيها جهة سعة فإن الرواية تدل على ثبوت حق الإعلان والتبليغ عنهم، اعتبار هي قضية بها سعة، فيمكن لهم الترخيص فيها كما يمكن لهم عدم الترخيص فيها بحسب الحالات. اغتسل الجمعة لا تغتسل، قلنا تذكرون من قبيل السوق إلى الكمال. الإمام ما يبين على أنه يرخص لك ترك الجمعة، بعض الروايات لعله فيها لا يتركه إلا فاسق، عبارة قوية مع أنه أمر مستحال. باب السوق إلى الكمال ممكن الإمام لا يسحر بالحق. فاتضح أن الرواية الشريفة لا تدل على انحصار الاختلاف في الموسعات فقط، بل تدل على إمكان صدور الحكم المخالف كالترخيص في المضيقات أيضا فيما إذا كانت هناك ضرورة. لسان الإمام الشكل الإمام عليه السلام هو يبين ذلك. فإذا أيضا هذه الرواية رواية الميثمي تنضم إلى رواية عبد الأعلى لا يصلحان دليلا للخصم. الآن عندنا الرواية الثالثة.
صحيح مثل ما تفضل، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعلة خوف أو ضرورة.
نعم ضرورة إيه؟
ناسي إيه؟ إما أن نستحل ما حرم كذا وكذا، إنما هاي فيها في الضرب نسي.
ليش؟ فإما أن نستحل ما حرم رسول الله أو نحرم فلا يكون ذلك أبدا، فهذا مقامنا ما يخالف مقام رسول الله، ما يصير إحنا نتكلم بكلام خلاف رسول الله. فإحنا اللي نرخص لضرورة تابعين بالنبي صلى الله عليه وآله، ما قاعد نخالف إحنا، ما قاعد نخالف. فإذا رخصنا معناته أكو علة أو أكو ضرورة، اللي النبي كان أيضا لو كان مكاننا أيضا لعلة أو ضرورة يرخص فيه.
من هذه العبارة الأخيرة من كان بأن هناك ضبابية على
لا مو ضبابية، يريد يبين على أنه أنتم أنبياء أكو قرائن، نحن مو أنبياء مثلا، مقامكم نحن من خالف رسول الله أصلا، أشياء اللي نخالف بيها اللي بيها ضرورة أو بيها علة. والنبي عنده روايات، عنده نهي، مو نهي حرمة، نهي إعافة، نهي ترك، هو من الأول بمجال للمخالفة. هذا الرواية تريد تبين. الرواية الثالثة وهي رواية عبد الله بن زرارة أو عبيد الله بن زرارة التي تقدم نقلها في صفحة 295، إذا ترجعون 295 هذه الرواية الشريفة بينت هناك، اللي هي رواية عبيد بن زرارة مو عبد الله بن زرارة، عبيد بن زرارة وثقة، عبيد ثقة. اللي الإمام عليه السلام بيّن وهي رواية بسندين صحيحين كما في الكشي، ذكرت يعني كلام طويل في الدفاع عن أبيه، يعني هو كان زرارة عنده وجه الخوف عند الإمام، وصله أن الإمام يتكلم فهو أراد أن يستفهم أن صدر منه شيء يخالف مثلا أوامر الأمة عليهم السلام، فالإمام بيّن من جملة قال هكذا: فقد جاء فيها فلا يضيقن صدرك أو لا يضيقن صدرك من الذي أمرك به، أمرك أبي وأمرتك به. طبعا المخاطب زرارة عن طريق ولده، وأتاك به أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به، فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي وأمرتك به، وأتاك أبو بصير بخلاف ما أمر بخلاف الذي أمرناك به. أعتقد بعد أبو بصير أقرب إلهم من عنده، أبو بصير يقول الإمام قال لي، وهو فمعنى زرارة ليس بذاك المقام، ممكن الإمام عليه السلام يعتني بشأنه، فالإمام يريد يرفع هذه الشبهة عنه. قال: لا والله، ما أمرناك وما أمرناه أبو بصير إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق. هذا شوية خفت خط رصاص جواها، كل ذلك عندنا تصاريف ومعاني توافق الحق. ثم يقول عليه السلام: ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم به. أصلا كان كشفنا السبب. نرجع إلى هذا المتن اللي أمامنا الآن، شاهد قال: فهي تدل على أن جميع الأجوبة حق، ولا يتصور أن يكون جميع الأقوال والأجوبة المختلفة حقا إلا في الموسعات. أمر موسع، صلي النافلة، قال لا تصلي النافلة، اترك النافلة، يعني هي أصلا موسع، فجواب اترك لا افعل لا تفعل قطعا جواب مختلف. هذا ما يمكن يكون بالمضيق، يكون بالموسع. أو أذن أصلي الظهر الآن، إمام قال لا تصلي الآن، نهى، أمر موسع. آخر قال أصلي الآن عند أول وقتها، الصلاة أمر موسع طولا. أما إذا كان أمر مضيق، هذه ميتة، إما تأكل أو لا تأكل، ما يمكن يكون جوابين، واحد يقول له كل، ثاني يقول له لا تأكل، أو النبيذ أو الخمر يقول له اشرب، أو يقول له لا تشرب. أمر المضيق يدور أمر بين هذا وجود والعدم، الفعل والترك، ما عندنا شيء آخر. فإذا فعله هو الواجب، إذا تركه حرام. فيقول المستشكل هنا أن هذه الرواية الشريفة هو الإمام يبين، قال لاحظوا: ما أمرناك وما أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم لأخذ به، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعاني توافق الحق، ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم به. هذا المستشكل أو صاحب الرأي قال هذا، فهي تدل على أن جميع الأجوبة حق. لماذا؟ قال: ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعاني توافق الحق. فحمل الجواب الأول يوافق الحق، الجواب الثاني يوافق الحق، هذا تمام. قال: وهذا كل هالأجوبة لشيء واحد ما يمكن نصوره إلا في الأمور الموسعة، لأن الأمور المضيقة ما يمكن أن يكون كلهم حق، واحد حق واحد باطل. ماشي. نعم. لا مو على الموسعات، ضاق صدر زرارة لأن الإمام تكلم عليها. لا لا ضاق زرارة لأن الإمام تكلم عليه. شوفوا إذا ترجعون إلى الرواية الشريفة 295 شوف لاحظوا لا ارجع على 295 قال لي أبو عبد الله عليه السلام، أصل الرواية هو هذا، اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عليك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدناه مكانه لإدخال الأذى فيما نحبه ونقربه ويذمونه لمحبتنا له وقربه لمحبتنا وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه ويحمدون من عبناه نحن، فإنما أعيبك كذا وكذا. ثم يذكر له كذا وكذا، ليش أبو بصير مثلا يقول له بكلام وأنت ضيق صدرك، ليش ما قلنا لك إلا قلنا لك خلافة، مو لأن منزلت قليلة عندنا، مو هذا السبب، إنما اختلفت الروايات لسبب آخر لنكتة ما معني أنت بيها. هذا اللي إذن هذا المستشكل أو صاحب هذا الرأي كما قلنا يدل على أن الأجوبة كلها حق، والجواب الحق لا يكون إلا في الموسع، ولا يتصور أن يكون جميع الأقوال والأجوبة المختلفة حقا إلا في الموسعات فقط. هسه نجي هذا المستشكل، ماذا نقول؟ يقول نرجع إلى مورد الرواية الشريفة، مورد الرواية هو إلقاء الخلاف بين الشيعة، وأصل مورد الخلاف هو هذا، ولكن مورد الرواية كما هو واضح في مجال إلقاء الاختلاف بين الشيعة. وإذا اختلاف بين الشيعة وين يكون؟ احنا سبق وذكرنا احنا عندنا كم مطلب، أربعة عندنا للاختلاف، إلقاء الاختلاف والمدارات والتقية والسوق للكمال. اللي ماذا قلنا؟ قلنا إلقاء الاختلاف والسوق إلى الكمال يكون في الموسعات، التقية التقية والمدارات تشمل المضيق والموسع، وهذا كلامنا هو كلامنا في الموسعات، إلقاء الخلاف كلامنا في الموسعات، يعني مورد الرواية ذاكر الموسعات. قال وموردها الأحكام غير الإلزامية كما تقدم هذا الكلام، ولا ريب أن كلا القولين فيها حق. اختلاف الشيعة يقول ولكن لا تدل الرواية على اختصاص اختلاف الحديث في هذا المورد فقط، وهو ماذا؟ إلقاء الاختلاف وبالموسعات، لا توجد قرينة على ذلك الحصر أو الاختصاص، ولا تدل على أن كل اختلاف ينشأ منهم فلا بد أن يكون جميع الأطراف على حق. من أين علمنا ذلك؟ موردها نعم على حق، يعني إذا كان موسع وإلقاء الخلاف نعم يكون على حق اللي هو مورد الموسعات، فيمكن أن يصدر منهم الاختلاف مع عدم كون جميع الأطراف على حق، ممكن بعض الأطراف على باطل، خلاف أكو. فإحنا شعدنا عندنا قضيتين، شوي عندنا قضيتين، عندنا الاختلاف هاي قضية، وعدنا المختلف لابد أن يكون على حق، فإحنا نقبل الأول نمنع الثاني، اختلاف موجود نعم موجود اختلاف، المختلف لابد أن يكون على حق لا. هاي الرواية لأن موردها هي الأمور الموسعة الاختلاف على حق، فإحنا عدنا قضيتين مهمات، نتحدث عن الاختلاف يمر التعارض حتى نحل التعارض، يوم نتحدث عن الاختلاف والاختلاف كله حق اللي هو واقع المقطع. فسيدنا يقول أن هاي الرواية الشريفة صحيح بها اختلاف، وناظر على أن الاختلاف على حق، لأن موردها مورد إلقاء الخلاف بين أشياء، فلا بد يكون هذا أمر موسعات. إلقاء الخلاف ما يكون بالأمور الإلزامية، يكون بالأمور غير إلزامية، فلا بد أن نختلف. ما أقول له شو الإمام قال لي صلي أول الوقت، ذاك يروح يقول له شو الإمام قال لي صلي آخر الوقت، ذاك آخر يقول الإمام قال لي صلي في وسط النهار. فمن الخلاف الآخرين يقولون أي دين هذا، زعيمهم كل ساعة يقولهم شكل، والإمام هذا يريده. أما التارة يقول له اشرب الخمر، التارة يقول له لا تشرب الخمر، يعني ثياناتهم حق، ما يصير خلاف بيناتهم، يصير خلاف وجدانا خارجا أكو عندنا خلاف، بس مو بالخمر اللي قال لا أتقي فيهن أحدا، لكن يوجد خلاف العمر. تذكرون الرواية اللي مرت في المكاسب في قضية العصير العنبي، قال فلان يدعوني وهو يشربه على النصف ونحن نشربه ونشربه على الثلث، شربه على النصف هذا حرامي وحلال، يو نقص يو طاهر، عصير العنبي إذا لم يذهب ثلثا مجرد ينش ولم يذهب ثلثا بمشكلة. البعض يقول حرام ونجس، البعض يقول حرام وطاهر، والكلام في شربه، فشرب على كل حال حرام، فإذا حرام هاي مضيق، أمر مضيق. بس أنا ما أدعي أكو رواية في تقول اشرب، لكن قصدي من كان يسألون معناها من الموارد المضيقة، ممكن يكون الجواب بحسب الحالة اللي موجودة، حالة التقية. قال الرواية الرابعة، الرواية الرابعة هي نفس الروايات العلاجية، هي نفس الروايات العلاجية، وهو ما ورد في الأخبار العلاجية من الحكم. ليش نسميها علاجية؟ هاي الأخبار العلاجية يعني هي الأخبار التي تعالج التعارض، نسميها أخبار علاجية، هي أخبار تعالج، بمعنى أن القاعدة الثانوية، تذكرون القاعدة الأولية ما كذا كانت تعرف التعارض، هاي أيام الدرس الإلكتروني، القاعدة الأولية في التعارض كانت تقتضي التساقط، الجماعة آخرين كانوا يقولون لا تقتضي التساقط وإنما تقتضي التخيير، والبعض كان يقول وإن اقتضت التساقط لكن لا ينفيان الثالث. إذا تتذكرون بأن الكفاية كان عنده مطلب يدور بين الحجة واللا حجة، والنائين الذي كان يقول أن الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية وإنما تدفعها فقط في الثبوت، أما في الحجية فلا تتبعها، ممكن دلالة مطابقية تسقط والدلالة الالتزامية تبقى. هناك كان يصرح بهذا المطلب، هاي القاعدة الأولية. قاعدة الثانية ماذا تقتضي حسب الروايات؟ عندنا من جملة الروايات التخيير، هي رواية تقول اختار بيناتهم، هذا كلام اختار بيناتهم بكلام الكلام في الحجة الأصولية، يعني هل الرواية اللي يحملها الثقة هي الحجة علي، أو الرواية المشهورة هي الحجة، أو لا كلا الروايتين حجة. السيد الخوي قدس كان يمنع وجود الحجة في، يقول أمر غير معقول التخيير في الحجة الأصولية، وإنما التخيير يكون في المسألة الفقهية، وذكروا الروايات هناك من يسأل الإمام عليه السلام أن أصلي في المحمل وعلى الأرض، الإمام يقول له بأيهما أخذت، تجينا رواية تقول بالمحمل، تجي رواية تقول على الأرض، فالإمام يقول بأيهما أخذت موسى عليك، فالجماعة استفادوا على أن بأيهما أخذت معناته التخيير في الحجة. الشيخ يقول لا، يقول يا أصل مسألة في النوافل، والنافلة أنت مخير تصليها على الراحلة وجالس أو تصليها أنت، فهو يمنع التخيير في المسألة الأصولية. ما يمكن أمر يدور بين حجة ولا حجة، شو أنت مختار؟ أكو واحد يختار بين الحجة ولا حجة؟ ما يمكن. الاختيار لابد أن يكون بين الحجج، مو بين حجة ولا حجة. إذا هي لا حجة شلون أنا أعمل بها؟ الاختيار لابد أن يكون بين الحجج. الاختيار في المسألة الفقهية كفارات، تكفر أنت بإطعام أو بصيام أو بعتق، هاي كلها حجة تخييرية. وين؟ مسألة فقهية، مسألة فرعية. لكن الذي قام على العتق حجة، قام على الصيام حجة، قام على الإطعام حجة، كلها حجج مأخوذة، مو حجة ولا حجة. ما يصير التخيير بين الحجة ولا حجة، هذا واضح. فالتخيير الآن هذا مطلب سيأتي. هؤلاء الآن يقولون، يقول جاءت أخبار علاجية، أخبار العلاجية تريد أن تعالج المشكلة في مورد التعارض، مثلا مقبولة عمر بن حنظلة. الإمام عليه السلام بعد أن سأل قال: من تحاكم إليهما كأنما إلى أمة الجورى والقضاة تحاكم إلى الجبت والطاغوت، رجلان تنازعا في دين أو ميراث. هي بداية الرواية. بعدين شو يقول له؟ ينظران إلى رجل مثلا سمع كلامنا، فإن اختلفا قال بأورعهما بأوثقهما، إذا كان كلاهما ثقة بدت السلسلة بالروايات، كلاهما خذ ما اشتهر بين أصحاب، كلا الروايتين مشهورة، كلا الرواية مشهورة. فقال أنت خذ بما كان مخالف مثل العامة أو موافق للكتاب، ثم يقول كلاهما كلاهما، قال له إلى أن تلقى إمامك. هاي الروايات نسميها روايات علاجية، يعني من تجيني هاي الرواية وهاي الرواية بينات تضارب، أكو عندي طريقة أن أعمل بهاي دون هاي. قال هذه الموجودة الروايات، من المشهورة بناء على هذا أعمل بها، اثنين المشهورات اللي توافق الكتاب أعمل بها، اثنين الموافقات اللي تخالف العامة. فذني عندنا روايات تقريبا 12-13 رواية عبر عنها الروايات العلاجية، من جملتها أكو عندنا رواية ماذا تقول؟ هذا عبارة تقول: بأيهما أخذته من باب التسليم وسعك. ليش قال بأيهما؟ لأن هنا طائفتين متعارضتين. بأيهما أخذته من باب التسليم وسعك؟ جيد. إذن هذه الأخبار العلاجية تريد أن تحل ماذا؟ الاختلاف. يقول بأيهما أخذته من باب التسليم وسعك، هذا ما يمكن أكون بالمضيق، يعني المضيق بأيهما يعني إما واحدة صادقة وإما واحدة غير صادقة، كيف أخذ بأيهما أخذته؟ فلا بد يكون هذا في الأمر الموسع. الأمر الموسع بأيهما أخذته، أريد أخذ برواية صلاة الليل بس الشفع والوتر مثلا، أو صلاة الليل كلهم، أو أخذ رواية يقول صلي أول الوقت أو آخر الوقت مثلا، أو صلي بالمحمل يصلي على الأرض، كلهم ذني هنا موسعات، هذا معناته بأيه ما أخذته. أما بالنسبة إلى الواجب وغير الواجب شنو بأيه ما أخذته؟ هذا مهم. فيقول: مما يدل على أن الحكم الواقعي فيها هو التخيير والتوسعة، وهذا لا يتصور إلا في الموسعات، لا يتصور إلا في الموسعات. الحكم الواقعي إذن هو ماذا؟ التخيير، التخيير لا يتصور إلا في الموسعات. طبعا هاي العبارة الحكم الواقعي، لعل هذا أول الكلام، من قال أن الحكم الواقعي؟ من قال؟ حكم ظاهري، لكن هذا هو القائل. يجاوب سيدي، يقول
كلام الإمام
يعتبر؟ إيه كلام الإمام، بس بالنتيجة مو حكم مثل الاستصحاب، يريد يخلصك من المشكلة، مو حكم واقعي. قال ابني على ما كنت عليه ابقاء ما كان. هذا مو حكم واقعي، حكم ظاهري، لأنه فعلا يجوز أحدث، فعلا يجوز الواقع قد هذا نزل عن الكر. فالإمام خلصك من الحيرة، قال لك أنت أحكم عاد. الأصول العملية كلها ظاهرية، وعندنا بعض القواعد أيضا ظاهرية. أصالة اليد أحكام ظاهرية بالنتيجة، الواقع ما ندري به. الأحكام الظاهرة تأتي في مرتب موقع الحيرة موقع السؤال.
هذا الظاهر معتبر من الرواية نفسها، مو من قول الإمام.
لا، مو إحنا تذكرون الحكم الواقعي ينقسم إلى قسمين، والظاهر ينقسم إلى قسمين. حتى أن الشيخ المظفر رضوان الله عليه هناك تطرق لهذه المسألة، ويعبرون عنه الحكم الواقعي والحكم الظاهري. تارى يقول ما يظهر لي من الرواية يعني هذا الحكم الظاهري، وتارى حكم الظاهري أن الواقع مجهول. السائل يسأل للإمام يقول له الواقع ما علمه. أصالة البراءة، شو تقول البراءة؟ رفع عن أمتي كذا وما لا يعلمون. هذا لا يعلمون يعني إيش البراءة؟ أنا ما أعلم، لا الحكم موجود بس أنا ما أعلم، فشنو في حقي؟ في حقي أنا البراءة.
قول الإمام يقول لا أعلم.
إيه؟ لا، مو الإمام، السائل يسأل الإمام يقول له فلان الموضوع أنا ما أعلم حكمه شنو، شبهة موضوعية أو شبهة حكمية. هسه أجيك للشبهة الحكمية للموضوعية، إحنا نجري بها البراءة وما نجري الشبهة الموضوعية. اشترى جبن، هذا الجبن الآن من أين؟ حليب منين؟ ما يدري، شبهة موضوعية. فلازم أسأل، لابد أتأكد بحسب الظاهر. هذا الجبن موجود في سوق المسلمين، وموجود رواية سماعة اللي هي أساسا هاي قضية الجبن واللي في الشبهة. فإذا كان هكذا الإمام عليه السلام يعطي قاعدة، لعل تزوجها رضيعتك، لعل تشتري ثوب مسروق، لعل كذا، لعل الجارية، يسكت. فقل الأمور على ظاهر، العبر على ظاهر. ولذلك إذا هذا الكتاب الآن عندي وإجا ادعى أحد قال هذا الكتاب مالتي وجاء بشاهدين عدلين على دعواه، القاضي يحكم يقول سلم الكتاب، ملك الكتاب، أقول اشتريته ما حد اشتريته، أقول مالتي مسروق هذا، فأسلم لها. فلو كان هذا واقعا إلي كيف أنا أسلم لها؟ تمام. فالأمر الواقعي هو الأمر الذي لا أعلمه إلا الله تعالى، لا نعلم الواقع. فالتخيير الآن، هذا التخيير يقول هذا أمر واقعي، يعني بحسب الواقع لك الخيار. أنا بحسب الواقع لي الخيار أين؟ في الموسعات.
بالنسبة لمثال الكتاب هو واقعا لجنابكم، لكنه
لا، ما مواقعا، اشتريته أنا،
بس اشتريته من المكتب اللي هو أصلا مسروق.
اي ما ادري انا،
اذا انا بالنسبه لي الكتاب الي انا واقعا الي، هو
مو واقعا لك، هذا الكتاب بحسب الظاهر انا صاحب اليد، الي الكتاب حسب الظاهر انا اشتريته فلوس.
قال انا هذا
مسروق ترى مالتي، يجي القاضي قال تدعي، قال اي نعم انا عندي شهود، جاب شاهدين عدلين، قال هذا الكتاب الي وعندي علامه به 1، 2، 3، فقاضي شو يسوي؟
سلم. لكن هو واقعا مو إلي أنا اللي اشتريته،
حسب الظاهر إلي مو بالواقع. الواقع لا أعلم الله،
واقعا بالمكتب اللي باع، اللي
مو واقعا، هذا كله ظاهرا. من يسألني مين لك الكتاب أقول اشتريته
من المكتب.
أنا ظاهرا الكتاب المكتب، أنا بالمكتب يملك. هاي صارت الصحة اللي مرت عنده بعد كثير، صحة عمله هو يملك وطانية، بس من يجي مدعي يدعي علي فبالنتيجة يأخذ من عندي. فمو واقعا هو إلي، أنا تعامله تعامل الملك صحيح، كنا ظاهر وكذا،
ملك ظاهر،
ظاهر بحسب الظاهر أملكه، مو ملك هو، بحسب الظاهر أنا أملكه وأورثه إذا مثل. بس من يدعي علي أحد، يدعي دعوة جاء ببينة،
يكون
بعد إلي. فبناء على ذلك قال واقعا، الواقع أنا أين يجري؟ الواقع أين يجري؟ في الموسعات، في النوافل، في الموسع. قال صل الظهر أول وقت، قال لا تصلي أول وقت، هذا الأمر والنهي يأتي في أمر موسع، فقال التخيير الواقع كلامه التخيير الواقعي والسعة هو في الموسى مورد الموسى. يقول سيدنا وتلك الروايات أولا هي ضعيفة السند كما ستأتي، واحد. اثنين أنها لا تدل على أن التوسيع حكم واقعي ليختص في الموسعات. إذن ما هو التخيير؟ قال بل هو حكم ثانوي. لماذا؟ لأن يريد أن يعالج مشكلة، هو حكم ثانوي جعل في الموسعات صحيح، لكن حكم ثانوي جعل. فإذا حكم الثانوي الواقعي مو في صدد التعرض إلى إحنا، حتى تقول ما دام حكم واقعي لابد أن يكون التخيير في الموسعات، لابد أن يكون الاختلاف في الموسعات. أصلا نحن ننكر حكم واقع هذا، إنما حكم ثانوي حكم أولي، كما يمكن موسعات ممكن يكون بال أي نعم صحيح. قال فهو كالتخيير ليختص، بل هو حكم ثانوي جعل في الموسعات، فهو كالتخيير في الأخذ بفتوى المجتهدين المتساويين في العلمية على المشهور. نعم هذا حكم ظاهري على التخيير، واختار بينهم لأنه هو حكم الفقيه المتساوي، هذا ما يكشف عن الواقع، ما أعرف الواقع، أنا دعمل لازم أقدر. قال أخذ بأيهما شئت متساويين في الفتوى، نفس الفتوى. هذا متى يأتي؟ قد يكون بيناتهم شخص أعلى من الآخر. قال الأعلمين متى نلجئ لها؟ إذا كان اختلاف بالفتوى، لأن الأعلمية طريقية، فإذا اتفق في الفتوى اختار بيناتهم. بعد يوجد عندي بحث أن من الأعلم منهما، ما فائدة الأعلم منهما؟ ما إلى فائدة، لأنهم يعني متفقين في الفتوى، متساوين في الفتوى. هنا قال المتساوين في العلمية مختلفين، هنا الأعلم أنا ما أعلمه، قال هذا أعلم هذا أعلم، شو أسوي؟ عكس المسألة الأولى، ماذا أفعل؟ قال تختار بيناتهم، ماكو حل. طبعا البعض ماذا يقول؟ البعض كان يقول تحتاط في الفتوى، لذلك السيد قال في المشهور، قال تحتاط في فتواهم. بعضهم قال لا، أي واحد من عندهم هذا مجزي كافي مبرئ للذمة، فهذا التخيير تخيير ظاهري. نعم
على رأي سمعت سيد يعني يجمع
هنا، أعتقد هو أو غيره ما أشوف أنه يحتاط في فتواهم،
يحتاط
يعني على المشهور يعني، فمعناته هو قد يخالف. قال فهو كالتخيير، هذا تخيير ظاهري، بالإضافة إلى أن التخيير الظاهري بالأخذ بكل منهما، بكل واحد منهما تخييرا، متى؟ في مورد الجهل بالواقع. هذا لا يدل على أن الحكم الواقعي للموضوع هو التخيير، جهل بالواقع، وهي أحكام كلها ظاهرية لرفع الحيرة. فيعلم من جميع ما ذكر، يعني ماذا يريد السيد أن يقول على هذا؟ يقول أن هذا كلامكم في فهم الرواية خطأ، هناك كان حصر ممنوع، مفتهمي صح لكن الحصر ممنوع، هنا لا، الفهم أصلا بمشكلة. فيعلم من جميع ما ذكرناه أنه بعد العلم بصدور الخبرين المتعارضين، قال بعد العلم يعني بعد مجيء الحجة على أنه هذا صادر، من توقف به؟ من الإمام عليه السلام، وإنهما صدرا من باب التشريع العام لا من باب الحكم الولائي، أي صلاحية الإمام. إذا صلاحية الإمام ما يعارض غيره، لأن المحكوم بوقت محدد. فلا بد أن نلاحظ أسباب الكتمان التي ذكرناها، يعني الأربعة إن عيدها على نحو السرعة، اللي هو الأول المدارات، الثاني إلقاء الاختلاف بين الشيعة، الثالث التقية بأسبابها الأربعة، الرابع هو ما هو السوق للكمال. هاي أسباب أربعة، والتقية بها أربع مواطن قلنا. فنلاحظ وأن أي سبب منها هو الملائم لمورد الخبرين. طبعا هي الخبر ما يقول إحنا ألقيناه أو جعلنا الخبر مخالف من باب إلقاء الخلاف، الخبر ما يقول هالشكل، ولا كان هانت علينا القضية. إحنا لازم نفهم سبب الاختلاف من أي سبب من الأسباب، وبعد أن علمنا ذلك يمكن تحديد الحكم المكتوم، هل أنه من المضيقات أو الموسعات، على ضوء ما ذكرناه من تناسب كل سبب مع قسم من هذين القسمين أو مع كليهما، مو أوسع أو مع كليهما، أو لا بالعكس نبقيها شو يصير من تناسب كل سبب من قسم من هذين القسمين أوسع كليهما، يعني السبب يسع كليهما الشكل، إذا هتش أو هتش تقروها. فشنو فائدة هذا؟ هذا واي مهم، يعني إذا عرفنا أن سبب الكتمان هو إلقاء الاختلاف نخرج هذين الخبر عن التعارض، تمام؟ نخرج الخبر عن التعارض لأن هذا سبب طبيعي، يختلفون طبيعي، يعني ما يكون تعارض وإنما اختلاف. الإمام عليه السلام رأى هنا صلي الصبح وصلي، بل نعمل بهما، مو نسقط، لا نعمل بهما، يعني إمكانية العمل بهما إمكانية واردة، صلي الظهر، صلي الوسط، صلي العصر. إذا كان السبب تقية لا ما يمكن العمل بهما، وإذا كان هو مضيق ما يمكن العمل بهما. فنرجع على قواعد التعارض، ماذا تقتضي؟ كان السبب عبارة عن المدارات مع الزائد أيضا ما نقدر نعمل بهما، أما إذا كان السبب هو عبارة عن سوق للكمال نعمل بهما. ففرق، راح نخرج مجموعة من روايات التعارض إذا عرفنا شنو السبب، وقطعا هذا أشبه، يعني هذا عبارة عن بحث تأسيسي أيضا، مو تعارض أصلا، العمل بهما. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني من موجبات الاختلاف الحديث، حيث كان منشأ الاختلاف من قبل الأئمة عليهم السلام أنفسهم. الآن راح يجينا اختلاف، لا مو دائما الأئمة، الراوي اشتبه، النسخة، هذا إشكال، هذا أشد، ذني شكم من ذني أسسوا قاعدة أن الكافي أضبط، منين هاي القاعدة كافي أضبط؟ ليش أضبط؟ باعتبار الكافي كان مختص بهذا العلم، الشيخ الطوسي كان عنده علوم كثيرة، فلعله زاغ البصر أو شغل مثلا، فهو أضبط من التهذيب مثلا. نجي نبحث عن هالقاعدة، منشأها شنو هاي القاعدة؟ الزيادة إذا كانت تكون نسخة الزيادة هي المعتمدة وليس نسخة النسيان النقص، لماذا؟ قال لأن الإنسان صعب أن يضيف كلمة من عنده، لكن ممكن أن ينسى ما يملى له، فإذا كلمة زائدة يعني هاي كلمة الإمام بيّنها، وإذا رواية ما بيها يعني هو الراوي تساهل. هاي قاعدة يمكن تعمل ما تعمل، هذا كله يجينا إن شاء الله تعالى، بالنتيجة اختلاف، حدث اختلاف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.